الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فنبدأ مجلسنا التاسع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الرابع في شرح كتاب فضل الإسلام. وكنا قد وقفنا في باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، ونحن في غرة ربيع الثاني عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام، قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ الآية. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفى.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، أي أن غربة الإسلام أمر واقع، وأن فضل الإسلام إنما يدركه الإنسان إذا كان متمسكا في حال الغربة بالإسلام، فليس الإنسان يدرك فضل الإسلام إذا كان يتمسك به في الرخاء ويدعه في الضراء، ولا يمكن لأحد أن يدرك فضل الإسلام إذا كان يتمسك بالإسلام لدنيا، فإذا كانت الدنيا قد ولت ظهرها للإسلام إذا به يولي ظهره للإسلام، فهذا أمر عظيم. من رام فضل الإسلام فعليه أن يتمسك بالإسلام في حال السراء والضراء، في حال العزة والغربة، وبذلك يدرك فضل الإسلام ويدرك فضل الغرباء. واستدل المصنف رحمه الله بآية وأحاديث وأثار للدلالة على أن الإسلام سيعود غريبا، وأن هناك فضائل لمن يتمسك بالإسلام في حال الغربة. قال: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. فدل على أن القرون من قبلنا كان أكثرهم على الفساد إلا قليلا، وهؤلاء هم الغرباء إلا قليلا، فسماهم ممن أنجينا منهم فحصل لهم النجاة. فدل على أن من كان ممن ينهى عن الفساد في الأرض في حال كثرة المفسدين أنه يكون من الناجين من عذاب الله عز وجل، إن في الدنيا وأما في الآخرة فيقينا وقطعا. وهذه الآية من سورة هود فيها فضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في زمن الفساد، فيها بيان فضل من يتمسك بالإسلام في زمن الشهوات والشبهات. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. فإن الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا، ما كان يعرفه أحد إلا واحد أو اثنين في كل قبيلة يسمعون بهذا الإسلام فيذعنون له طواعية، والبقية كانوا يحذرون منه أشد الحذر. وسيعود غريبا كما بدأ، وتفسير سيعود غريبا كما بدأ جاء في حديث ابن مسعود: النزاع من القبائل، أي كما كان في بدء الأمر لم يكن يقبل الإسلام من كل قبيلة إلا واحد أو اثنين، فكذلك سيكون في آخر الزمان. فطوبى للغرباء، وقد بينا معنى طوبى للغرباء، أي الحياة الطيبة والجنة والسعادة للغرباء. وأما رواية ابن مسعود وفيه قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع أي فسر بتفسيرين: النزاع من القبائل أي أفراد من القبائل لا يبالى بهم، وفسر بمعنى النزاع من القبائل أي الذين هم منبوذون من القبائل، لأن الناس يقبلون على دنياهم فلا يلتفتون إلى من ينهاهم عن فسادهم أو شرهم. وفي رواية: إذن تعريف الغرباء أولاً أنهم متمسكون بالإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثانياً أنهم من حيث العدد قلة في القبائل التي أقبلت على الدنيا، ثالثاً أنهم يبذلون قصارى جهدهم في إصلاح أنفسهم. قال: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهم يهتمون بصلاح أنفسهم. رابعاً أنهم يبذلون جهدهم في إصلاح غيرهم. هذه أربع صفات للغرباء، يتمسكون بالإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولاً، ثم هم قلة من الناس مع إقبال القبائل على الدنيا من حيث العدد ثانياً، ثالثاً يهتمون بصلاح أنفسهم وإن فسد الناس، فليسوا إن معه ولا مع الكثرة، رابعاً أنهم يبذلون وسعهم في إصلاح الناس. وهذا المعنى مستنبط من رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فالحديث روي على الوجهين، وقال للترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذه رواية صريحة في أنهم يبذلون جهدهم في نشر السنة ويبذلون جهدهم في التمسك بالإسلام العتيق. قال: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، واسمه جرثوم ابن ناشر، جرثوم ابن ناشر الشامي صحابي جليل، قال: قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ طبعا معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم، يعني إلزموا أنفسكم، أصلحوا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فربما يفهم من هذه الآية أحد أن الإنسان إذا أصلح نفسه لا يهتم بالناس، وهذا الذي فهمه أبو أمية، فسأل أبا ثعلبة، فقال أبو ثعلبة: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. لماذا؟ لأن نفس الإشكال ورد على أبي ثعلبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. إذن ليس معنى عليكم أنفسكم أنك ما تهتم بإصلاح الناس، لا، عليكم أنفسكم أي أصلحوا أنفسكم. ولهذا قال بعض العلماء: من صلاح الإنسان نفسه أن يهتم بصلاح ما حوله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. إلى متى؟ حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. انتبه الآن، ما معنى شحا مطاعا؟ بخيل هو الناس يطيعونه. الأصل أن الناس إنما يطيعون الكرماء ولا يطيعون البخلاء، لكن المفاهيم صارت منكوسة، فصار السفيه أميرا، والأمير صار منبوذا، هذا يحصل في بعض الأزمنة، والكريم صار منبوذا، والبخيل صار عظيما. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا، يعني اللي يريده الإنسان يسوي، الهوى المتبع أن الإنسان يهوى شيء فيفعله لا يبالي بالشرع، يقول: أنا أشوف، أنا أرى، ما في شيء، كأنه عالم زمانه ومفتي دياره. هكذا بعض الناس، تقول له: هذا ما يصير، قال: بس أنا أشوف ما فيها شيء، ما شاء الله، كأنه يحفظ القرآن والبخاري ومسلم وداود. هكذا هوى متبع، صار الاتباع للهوى. ودنيا مؤثرة، يعني أن الناس يبخلون بدنياهم. الأصل في الدنيا أن تكون في أيدي الناس ليقضوا به حوائج أنفسهم وحوائج من حولهم، وليس لأجل أن تخزن في البنوك والأموال وترسل إلى البنوك في سويسرا وغيرها، لا، ليس هذا المقصود. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إعجاب كل ذي رأي برأيه. والله أنت كيف هذا رأيك؟ سمعت أحد العامة، والله يا إخوة، مضحك مبكي، عامي يقدم أحد المفتين في البرامج، المفتي يقول: لا يجوز، وهو يقول: يجوز. يا سبحان الله، حتى إن المفتي من حلمه قال له: أنت المفتي ولا أنا؟ قال: أيوة، بس أنا أشوف. قال: ماذا أنت تشوف، ليش جايبني أنا؟ شيء غريب والله يا الإخوة، إعجاب كل ذي رأي برأيه. ماذا يفعل الإنسان الآن إذا وصل إلى هذا الزمن، أنه إذا تأمر الناس
تراهم لا يطيعون إلا الشحيح، ولا يتبعون إلا الهوى، ويبخلون بدنياهم، وكل واحد معجب برأي، ماذا تفعل؟ قال: فعليك بنفسك. وهذا مرفوع، وفي قول ابن مسعود: فعليك بخاصة نفسك. قال: فعليك بنفسك، وفي قول ابن مسعود موقوفا: فعليك بخاصة نفسك ومن يأتيك ويسأل عن الدين ومن يليك. قال: ودع عنك العوام. ليش دع عنك العوام؟ هنا العوام صاروا مفتين، صاروا أمراء، كل واحد تقول لهم اسمعوا واطيعوا الأمير، كل واحد يقول: لا يبا، أنا بصير أمير، أنا بصير حاكم، أنا بصير رئيس حزب، كل واحد. قال: فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، أو أيام الصبر. الصبر نبتة مرة، نبتة مرة، إذا ذاقه الإنسان لا تكاد المرارة تخرج من لسانه مهما أكل أو شرب. فالمعنى: من ورائكم أيام مريرة، معنى الصبر يعني مريرة شديدة، أو أيام الصبر أي أيام يجب فيه الصبر. إذا قلنا الصبر يعني أيام مريرة، وإذا قلنا فإن من ورائكم أيام الصبر أي يجب فيه الصبر، لكن الضبط الأول هو المشهور: فإن من ورائكم أيام الصبر. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شدة البلاء في هذه الأزمنة: القابض فيهن على دينك القابض على الجمر. من يستطيع يقبض على الجمر؟ من؟ قلة من الناس، ندرة من الناس. أنا شخصيا لم أرى إنسانا يفعل هذا الفعل إلا في شيخ من شيوخي حفظه الله ونفع به، هو شيخي ودرس على والدي، ووالدي درس على والده، وهو الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الغني الطاهري حفظه الله ورحم والده ووالدي. هذا الرجل كان في أحد المرات يناقش إنسان من أصحاب القبور الذين يستغيثون بالقبور، فقال له هذا الرجل المبتلى بالأموات: قال: إن كنت على حق فضع الجمر على يدك. فقال له الشيخ: أنا أضع الجمر على يدي، إن كنت أنت تضع الجمر على يدك فننظر من الذي يؤخر الجمر فهو على باطل. يقول الذي حضر القصة: فأخذ أحد الأشخاص الجمر فوضع على يد هذا الدعي وعلى هذا يد هذا العالم. قال: مجرد ما أن وقعت الجمرة على يده إذا به رمى الجمرة وقام من المجلس. يقول: والله ما قام الشيخ عبد الله حتى نحن أزلنا الجمرة من يدي، صبرا لله عز وجل لبيان الحق. قال: القابض فيهن على دينك القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا ومنهم. قال: بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. إذن هذا الحديث والله والإخوة من فضائل من يتمسك بالسنة في هذه الأزمنة المتأخرة، من الفضائل العظيمة التي تبشر المتمسكين بالسنن في هذه الأزمنة المتأخرة. فيا فرحته، لا سيما الذين لا يجدون أعوانا على الخير. نحن ولله الحمد سواء كنا في الكويت أو في السعودية نجد أعوان على الخير ولله الحمد، نجد أعوان على السنة، الناس يقيمون الدروس في السنة اليوم في السودان، في مصر، في الإمارات، في شتى بقاع. لكن والله يوجد لنا إخوان في بعض البلدان أحدهم لا يستطيع أن ينطق بالسنة، لا يستطيع أن يتكلم بالسنة إلا ويضرب ويشتم، إن لم يرجم. بعض زملائنا أحرق الناس عليهم بيوته لأجل السنة، وذلك لا تستغرب أن يكون لأحدهم أجر 50 من قدر أجر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. من باب الفائدة، ليس معنى أن لهم أجر 50 هم أفضل من الصحابة كما يظن البعض. وللإمام عبد العزيز ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رسالة، الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمه الله وهو من تلامذة الإمام محمد بن الوهاب، رسالة في تفسير هذا الحديث وبيان أنه لا يلزم أن له أجر 50 أن يكون أفضل من الصحابة. ومثال تقريبي لذلك، أنت قد تعطي إنسانا على عمل أضعاف ما تعطي ابنك وصاحبك الذي يعمل معك في حقلك أو في بيتك، وحينما تعطيه أضعاف ما تعطي صاحبك أو ابنك الذي يعمل معك لا يلزم من ذلك أنه عندك أفضل من ابنك أو من صاحبك. فهمنا هذه؟ أجر 50 لا يلزم أنه أفضل من الصحابة، لأن فضل الصحبة لا يمكن أن يعدلها شيء، لا يمكن أن يعدلها شيء. قال ثم قال القائل هنا ابن وضاح محمد بن وضاح الأندلسي رحمه الله تعالى القرطبي، إمام أندلس من كبار علماء أهل السنة، قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد، أسد بن الفرات ويلقب بأسد السنة، أسد بن الفرات ويلقب بأسد السنة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، سعيد ابن أبي الحسن البصري، قال إنكم اليوم على بينة من ربكم. هذا منقطع يسمى، إيش يسمى؟ منقطع، لأن سعيدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إما أن يكون منقطعا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وصحابي فهذا منقطع. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف، أو على اصطلاح المحدثين مرسل، لأن سعيد تابعي وقد أرسله فيسمى مرسلا، الصواب إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، لكن هذا ظهر فينا ناس يدعون القراءة والفهم والكتابة وهم من أجهل خلق الله في دين الله، ناس يدعون العلم ويدرسون الابتدائية والمتوسط والثانوي بل والجامعية ثم تسأل أحدهم عن العشر المبشرين بالجنة لا يعرفونهم. سبحان الله، سبحان الله، سكرة الجهل، أن الإنسان يعيش في جهل ولا يدري أنه في جهل، هذا هو سكرة الجهل، أن يعيش الإنسان في جهل ولا يدري أنه في جهل، كونه يدري أنه في جهل هذه ليست سكرة، واضح؟ وأما سكرة حب العيش أنه يدعي الزهد وهو في حب الدنيا منشغل، هذا كثير لا سيما عند الطرقية. قال وستحولون عن ذلك، يعني حتى هذا سيذهب عنكم، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال بل منكم. قال المصنف ذكر الشواهد الكثيرة للخمسين، لماذا؟ لأن هذا الحديث بمجموع طرقه صحيح وبأحاد طرقه ضعيف، ولهذا عدد الطرق. قال وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. الله أكبر. هذا فيه فضل عظيم لمن؟ للذين يعملون بالسنة، يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ، دل على وجوب التمسك بالأمرين، بالكتاب وبالسنة. يجب التمسك بالأمرين، بالكتاب والسنة، وإلا فلا يمكن للإنسان أن يدرك فضل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا فضل الإسلام الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أر إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلو وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلاق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم فضل الإسلام بباب التحذير من البدع. ووجه المناسبة أن فضل الإسلام لا يدرك إلا بترك البدع والتحذير منها. فضل الإسلام لا يدرك إلا بترك البدع والتحذير منها، لأن الإسلام كامل لا يحتاج إلى
زيادة فلان واستدراك فلان، لأن الإسلام بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا بينا، فليس بحاجة إلى تشريع فلان وورد فلان وطريقة فلان. ثم أورد المصنف رحمه الله عدة أحاديث تدل على وجوب الحذر من البدع والتحذير من البدع، فأنت لا يكفيك أن تحذر من البدع، بل يجب أن تحذر من البدع. والتحذير مصدر يشمل الأمرين، يشمل حذرك ويشمل تحذيرك للغير. التحذير مصدر يشمل الأمرين، يشمل فعلك وهو حذرك، ويشمل تحذيرك الغير من البدع. والمقصود بالبدع البدع في الدين، أما بدع الدنيا فهي بحسب أحكامها، قد تكون واجبة، قد تكون مندوبة، قد تكون مستحبة، قد تكون مكروهة، قد تكون مباحة. أورد رحمه الله أولا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وهذه الموعظة التي تكلم عنها العرباض وصفها بالموعظة البليغة التي أثرت على القلوب فوجلت منها القلوب، ومعنى وجل القلب، معنى وجل القلب نقاؤه وصفاؤه، وذرفت منها العيون، وهذا أثر وجل القلب. إذا أردت أن تعرف هل قلبك نقي وصاف فانظر إلى دمع عينك، لا سيما خاليا مع الله تبارك وتعالى. قال: قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصل. وهو كان كذلك، كانت موعظة مودع. لماذا؟ لأن هذه الموعظة كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي فداه، كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، ولذلك طلبوا الوصية، فأوصاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لهم ولنا، قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله إذا اقترن بالعمل فمقصود به النوع الخاص من العمل، وهو مراقبته وعبادته على وجه أنه يرانا وأننا نراه. قال: والسمع والطاعة. السمع أي نسمع كلام الأمراء والحكام، والطاعة أي نطيع أوامرهم، نطيعهم في أوامرهم. طبعا هذا السمع وهذه الطاعة مقيدة بالمعروف، أما لو أمروا بالمنكر فلا يطاعوا. لو أن الحاكم قال: لا تصلوا، فلا يطاع، نصلي. لو أن الحاكم قال: لا تبر والديك، لا تطيع، تبر والديك. وإنما يطاع الحاكم في ماذا؟ يطاع الحاكم في ثلاثة أمور: يطاع فيما أوجبه الشارع، فأمره يزيد الأمر وجوبا، ويطاع في نهيه فيما نهاه عنه الشارع، فنهيه يزداد الأمر تحريما، ويطاع في المباحات، فالحاكم قد يضيق الواسع أو يوسع المضيق من المباحات. الحاكم يطاع في المباحات، يوسع الضيق من المباحات ويضيق الواسع من المباحات. هذا أمر بمعنى السمع والطاعة بالمعروف. قال: وإن تأمر عليكم عبد. الأصل أن العبد الذي يباع ويشترى هو ملك لسيده، فلا يطاع ولا يطيعه أحد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا: وإن تأمر عليكم عبد. وهذا المثل خرج على وجه الشرطية المستبعدة، فدل على أن السمع والطاعة يجب أن تكون، يجب أن يكون السمع والطاعة على وجه شديد، مهما بلغ بالحاكم أنه ليس أهلا. مثلا
لو صار الحاكم أعمى فهو خير من العبد، العبد ليس مالكا لنفسه. لو صار الحاكم أجذم أشل، هذا معنى التمثيل، وإن تأمر عليكم عبد، وصل إلى المنتهى البعيد لكي ندرك أن السمع والطاعة واجبة في النواقص في الصفات الأخرى، وإلا فالأصل أن الحاكم يجب أن يكون سميعا بصيرا قادرا، واضح ولا لا؟ معافا، لماذا؟ حتى يباشر الأعمال. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الفاء هذه وبعدها إنه تفيد العلية، لماذا نسمع ونطيع؟ لأنكم سترون اختلافا كثيرا. فالسمع والطاعة هو الذي يبعدكم عن الاختلاف الكثير. ولهذا لو تأمل الإنسان في التاريخ ما يجد سبب الاختلاف الكثير إلا عدم السمع والطاعة. كلما لم يوجد سمع والطاعة كلما وجد الخلاف والشقاق، وتتكاثر هذه الاختلافات وهذه النزاعات مع تكاثر عدم السمع والطاعة. يعني مثلا أضرب لكم مثال، نضرب مثال بمصر ولا يغضب علينا أهل مصر. كان الناس في أيام الملك فاروق كان الناس كلهم يكادوا يكونون على قلب رجل واحد، ومن قرأ التاريخ والكتب التي ألفت في ذلك الزمن من الأدباء والشعراء والمؤرخين يدرك هذا المعنى. ثم لما عملوا الانقلاب عليه اختلف الناس، صاروا إلى قسمين، قسم كانوا يحبون الملكية وقسم صاروا يحبون الجمهورية. ثم لما حصل وأن قتل السادات صار هناك أحزاب وجماعات، ثم لما خرجوا على حسن مبارك صار هناك أحزاب وجماعات أكثر فأكثر، لو بحثت عنها قبل 20 سنة ما كان لأسمائها وجود. لماذا؟ قاعدة أن الناس كلما لم يسمعوا ويطيعوا للحاكم كلما وجدت عندهم النزاعات الجديدة. نضرب مثال بالقديم، كان الناس كلهم في الظاهر بغض النظر عن الباطن والسر على قلب رجل واحد على طريقة السنة والجماعة، حتى جاء الناس وخرجوا على عثمان. فلما خرجوا على عثمان صار المسلمون 3 طوائف: الخوارج كفروا جماعة الصحابة كلهم، وطائفة تشيعت لعلي رضي الله تعالى عنه، وطائفة تشيعت لمعاوية، وطائفة اعتزلت الفرقتين. ما هو السبب؟ عدم السمع والطاعة لعثمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولنضرب مثال بأفغانستان عشان الناس لا يقولون بس إيش معنى تضرب أمثلة بمصر. كان الناس أيام الملوكية الملك ظاهر كانوا في خير ورفاهية مع قصور موجود، لكن والله كانت الدولة في الرقي والتقدم تقارب ألمانيا. ومن يقرأ كتب التاريخ في أيام الملك ظاهر شاه يدرك هذا المعنى بغض النظر عن نقصان الدين. حتى وجد أناس وعملوا وأشاعوا بين قلوب بعض المنتسبين إلى الدين أن هذا الملك كافر وأنه كذا وكذا، صاروا يعملون مظاهرات، فصار انقلاب على الملك من قبل الرئيس، ذهبت الملوكية من أفغانستان وجاءت الرئاسة، فحكم الرئيس داود وكان عمًا للملك، عمل عليه انقلاب وزير الدفاع. انقسم الشعب إلى 3 أقسام بعد أن كانوا في الظاهر كلهم على قلب رجل واحد، مكان قبائل شتى، لغات شتى، مذاهب شتى، لكن الملوكية كان ظلا لهم. صار الناس شيوعيين وناس كانوا يؤيدون الملوكية صاروا الآن مع الرئيس، وصار ناس يهتفون بالدين ضد الشيوعيين، صار الناس ثلاثة أقسام. ثم صار الانقلاب على الرئيس داود وجاء الروس، واختلف الأحزاب الإسلامية إلى 14 حزبا، الأحزاب الإسلامية فقط إلى 14 حزبا، الرئيسة والكبيرة منها 7. بالله عليكم لو سألنا أي إنسان يقرأ في تاريخ هذا البلد قلنا لهم هذه الأحزاب 7 أيام الملوكية هل كان لها وجود؟ يقولون لا. من أين جاءت؟ من عدم السمع والطاعة بالمعروف. أيها الإخوة، هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، الناس لا يفهمون. لماذا؟ لهوى المتبع. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. أيضا فعليكم بسنتي عصمة، السمع والطاعة عصمة من الاختلاف، ولزوم السنة عصمة من الاختلاف. كيف يكون شيئان عصمة من الاختلاف؟ السمع والطاعة عصمة من الاختلاف الدنيوي، واتباع السنة ولزوم السنة عصمة من الاختلاف الديني. إذن لاحظوا الآن، جاء الإسلام بأمرين: بالسمع والطاعة للحاكم دنيا لأن فيه اجتماع الكلمة الدنيوية، والسمع والطاعة للدين للشرع لأن فيه التمسك بالسنة، فيه عصمة من الاختلاف. لما كل واحد يقول أنا مفتي، كل واحد يقول أنا قاضي، كل واحد يقول أنا شيخ وأنا عالم وأنا كذا، لا تسأل بعد ذلك كم سيختلف الناس. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. هذا عصمة من الاختلاف الديني، وسنة الخلفاء الراشدين. لماذا عطف سنة الخلفاء على سنته؟ سنته فيها الكفاية. من يعرف؟ انتبهوا لهذه المسألة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكفاية والغنية، فلماذا عطف على سنته سنة الخلفاء الراشدين؟ لأن الإنسان ربما يدعي التمسك بالسنة، فنقول له: إن هذا الذي أنت تقوله سنة، هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لذلك قال: وسنة الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأنها اكتبها، لأنها ترجمة عملية تطبيقية للسنة النبوية. فسنة الخلفاء الراشدين ترجمة عملية تطبيقية لسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصفهم بأمرين، وصفهم بكم أمر يا أبا أيوب؟ بأمرين: راشدين، مهديين. وإذا جمع الرشاد والهداية في مكان واحد فالرشاد معناه العمل السديد، والهداية معناه العلم الرشيد. وإذا انفرد الرشاد في مكان والهداية في مكان فأحدهما يتضمن معنى الآخر. مرة أخرى: الرشاد والهداية إذا جمعتا في مكان واحد فالرشاد معناه العمل السديد الصالح، والهداية معناها العلم الرشيد المفيد. وإذا افترقا لم يذكر إلا واحد، الرشاد أو الهداية، فالرشاد متضمن لمعنى الهداية، والهداية متضمنة لمعنى الرشاد. إذن في هذا الحديث ثناء على الصحابة بوجهين: أنهم أحسن الناس أعمالا، وأحسن الناس علما وهداية. فلماذا قدم الرشاد على الهداية؟ لأن العمل هو المقصود فقدم، والعلم وسيلته فأخر. مثل: إياك نعبد وإياك نستعين، أيهما وسيلة للآخر؟ الاستعانة وسيلة للعبادة، صح؟ الاستعانة وسيلة للعبادة، فلماذا قدمت الغاية على الوسيلة؟ لأنها المقصودة. المقصود الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب من الله العون ليعبد الله عز وجل. قال عضوا عليها بالنواجذ، الأضراس القوية، وإياكم ومحدثات، إياكم يعني احذروا، ومحدثات الأمور أي في الدين طبعا، فإن كل محدثة بدعة. تعرفون المناطق والفلاسفة ولا لا؟ تقول المناطق، وهذه مسألة عقلية متفق عليها بين العقلاء، أن الكلية، انتبه الآن، كل محدثة بدعة. إن الكلية إذا كانت صادقة فإنها منطبقة على جميع أفرادها، فإذا قلت إن هناك بدعة ليست ضلالة أو محدثة ليست ضلالة، كانت الكلية كاذبة. فكيف يأتي إنسان ويقول هناك محدثات وبدع حسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة، وأنت تقول لكن هناك كذا، معناته الكلية كاذبة. هل يتصور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلية كاذبة؟ مستحيل. بعدين يقول لك الشافعي قال في بدعة حسنة، يا أخي الشافعي يقصد بدعة حسنة في أمور الدنيا، ما يقصد في الدين، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الدين. فإن كل محدثة بدعة أي في الدين، وكل بدعة ضلالة أي في الدين. ثم أورد المصنف حديث حذيفة، وفيها أثر عظيم، قاعدة جلية، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. احتفلوا بالمولد؟ لا، إذن لا تحتفل. قرأوا القرآن على الميت؟ لا، إذن لا تقرأ القرآن على الميت. قرأوا على القبور؟ لا، إذن لا تقرأ على القبور. كل عبادة قاعدة عظيمة من قواعد إيش؟ التعامل والتعبد مع الله عز وجل. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه فلا تتعبدوها. فإن الأول يعني الصحابة لم يدع للآخر مقالا يعني من بعدهم. لا تحسب أنك تسبق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عبادة، ما يمكن. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبل. لماذا خص القراء؟ لأن الذين يأتون بالبدع ليسوا هم عوام الناس، إن الذين يأتون بالبدع هم المنتسبون إلى الدين، الذين يزعمون أنهم فقهاء وعلماء قراء. ثم أورد رحمه الله ما رواه الإمام الدارمي، وهو الإمام عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الحافظ أبو محمد التميمي صاحب السنن، وسنن الدارمي أحد الكتب التسعة عند علماء أهل السنة والجماعة. مرة ثانية أذكر لكم اسمه، هو الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي الحافظ أبو محمد التميمي صاحب السنن. والدارمي نسبة إلى قرية، نسبة إلى قرية في سمرقند اسمها دارم. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. اسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس قال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال أبو موسى يا أبو عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. الصحابي أبو موسى لاحظ رأى شيء أنكره من وجه ورآه خيرا من وجه. فإذا كان مثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثل أبو موسى قد يرى أمرا ويستشير من هو أعلم منه، فما بال الناس اليوم؟ كل واحد منهم يقول في الدين بما يرى ولا يذهب إلى من هو أعلم منه. شيء عجيب والله. مرة سألني أحد الناس عن مسألة في الطلاق، فقلت لا أفتي في الطلاق، اذهب إلى هيئة الإفتاء في الإفتاء في الوزارة أو روح عند كبار العلماء. قال ليش أنت ما تفتي في الطلاق؟ يظن الناس أن كل أمر لابد أن كل واحد يفتي فيه. هذا أمر خطير. أبو موسى الآن يقول رأيت أمرا منكرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، فعنده الآن إشكال، يسأل من؟ يسأل من هو أعلم منه. فقال إن عشت، فقال عبد الله بن مسعود فما هو؟ قال إن عشت فسترى، إذا وصلت حيا إلى المسجد راح تشوفه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جالسين، هنا المسجد المقصود به يكتبه مسجد الكوفة، مقصود به مسجد الكوفة في زمن عبد الله بن مسعود، اكتبوا سنة 30 وما قاربها، سنة 30 وما قاربها من الهجرة. قال ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل، حلقة هنا وحلقة هناك وحلقة هناك، وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100، الله أكبر الله أكبر. ها؟ أولا ذكر جماعي، ثانيا ها ثانيا تحديد عدد من عند أنفسهم. حصل الآن أمران، ذكر جماعي وحلق في المسجد على غير الذكر المعهود في زمن الصحابة وهو العلم، أو إقراء الناس القرآن أو إقراء الناس الحديث، صار الآن مجلس على ذكر التسبيح والتهليل والتكبير جماعي وبعدد مخصوص وبأمر مخصوص، ثلاثة أشياء. فيقول هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ ها؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، لأنه هو رآه منكرا من وجه لم يفعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرا من وجه ذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. قال ابن مسعود أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ إيش يعدون تكبير 100 بهذه الطريقة الجماعية المبتدعة بأمر من واحد؟ وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، في بعض الروايات أنها أعظمها، جاء إلى أكبر حلقة من هذه الحلق المبتدعة الجديدة. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، كلهم يعرفونه، صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضوئه وطهوره. يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود أرسله من إلى الكوفة؟ أرسله عمر رضي الله عنه إلى الكوفة معلما، واستمر معلما في الكوفة، ثم أمره عثمان في خلافته إلى سنة 30 أو يزيد، ثم عزله واستدعاه إلى المدينة، وتوفي سنة 32 في المدينة عبد الله بن مسعود، يعني قبل فترة عثمان بن عفان بثلاث سنوات. قال فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، شوفوا الأسلوب الشديد، ما أسرع هلكتكم؟ الله، الناس يكبرون هلاك؟ نعم، البدع هلاك، ولو كانت صغيرة، ولو كانت في أعين الناس حقيرة، هلاك خسارة. قال هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، صحابة موجودين، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى. هنا مشكولة خطأ، لم تبلى لأن مجزومة بلم، لم مجزومة بحذف حرف العلة، لم تبلى، وآنيته لم تكسر أو لم تنكسر، يعني ما صار لكم حتى 20 سنة. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، أحد أمرين، يا إما أنكم سبقتم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخير، أو أنكم إيش اتجهتم إلى طريقة جديدة وهي البدعة والضلالة. الأول غير ممكن، فلم يبقى إلا الضلالة والبدعة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن، الآن عرفوا أن الأول غير ممكن فبقي الثاني، معناته أنهم مبتدع ضلال. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فيه دلالة على أن المبتدع قد لا يريد الشر، قد يريد الخير لكنه يخطئ الطريق للجهل أو لعلماء السوء والضلالة. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. ليست العبرة بالنية فقط، لا بد من موافقة العمل الصواب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني حناجرهم، وأيم الله، ليش ما يجاوز تراقيهم؟ لأنهم كأنهم ما يقرؤون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كأنهم لا يقرؤون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا وجه، لا تجاوز تراقيهم، لا يفهمونه، لا يعملون به. وأيم الله أي ويمين الله، أيم الله يعني يمين الله، أي أقسم بيمين الله، وأيم الله لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة وهو راوي الحديث، عمرو بن سلمة راوي الحديث، رأيت عامة أولئك الحلق. هذه الحادثة كانت قلنا إيش في حوالي 30 سنة. يقول عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. يعني ما مضى عليهم 10 سنوات إلا كانوا خوارج. لماذا؟ لأن البدعة تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، هذه قاعدة. من قبل بالبدعة الصغيرة سينتهي به الأمر إلى بدعة كبيرة، لا يمكن إلا هذا. لهذا أغلقوا باب البدع، لا تقبلوا شيئا منها في دينكم، حصنوا السنة واكتفوا بها، فإنها سفينة نوح كما قال مالك رضي الله رحمه الله، من ركبها نجا ومن تركها غرق. عليكم بالسنة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبلغ، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. لم يدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم شيء، كما قال الشافعي رحمه الله، وقال الإمام أحمد دعوا الرأي وعليكم بآثار من سلف. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ثابتين على السنة، من الدعاة إلى السنة، وأن يحيينا على السنة ويميتنا على السنة، ويحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بالصواب، صلى الله وسلم على آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله السبت القادم نبدأ بسلم الوصول. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.